أما بعد فهذه قراءات في المنظومة البيتونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن علي بن علي بن موسى حفظه الله في يوم الثلاثاء 27 من شهر شوال في سنة 1440 صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعا وأن. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته البيقونية: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعد. المعضل لغة هو الصعب، ومنه أعضل بي إذا صعب. واصطلاحا المعضل ما سقط اثنان فصاعدا من إسناده على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا يعني فأكثر على التوالي. مثاله ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا شك أن مالك لم يدرك أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. المملوك يعني غير، لأنه لا يملك إلا العبد والأمة، أما الحر لا يملك. للمملوك طعامه وكسوته يعني على سيده بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني العبيد والإماء خولكم، يعني يتخللون إليه، يذهبون ويجيئون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوا. المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا معضل، لأنه سقط من إسناده راويان متتاليان بين مالك وأبي هريرة، وهما محمد ابن عجلان وأبوه عجلان. وحكم الحديث المعضل أنه من أقسام الضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حال من المسلم لتعدد الساقط منه، وهو أسوأ من المعلق والمنقطع. وهذا هو القسم التاسع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا الموضوع. قال: وما أتى مدلس النوعان. وهذا هو القسم العشرون من أقسام الحديث المذكورة في النص، هو الحديث المدلس. والتدليس لغة هو التغطية، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. والدلسة أيضا تطلق على الظلمة. قال: وما أتى مدلس النوعان. ثم قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا أسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية، بأن يسقط الشيخ شيخه الذي يروي عنه ويروي عن هذا الذي يروي عنه بصيغة توهم الاتصال في الإسلام، يعني له شيخ متكلم فيه فيسقط هذا الشيخ ويروي عن شيخ شيخه كأنه روى عنه بلا واسطة. ولذلك لا يعرف هذا النوع من التدليس إلا صيارفة هذا الفن، إلا الصيارفة من هذا الفن، واشتهر بهذا علماء قليلون كالدارقطني رحمه الله وابن أبي أبو حاتم الرازي، العلماء الذين فتشوا بالأسانيد حيث أن الإسناد يمر على أحدهم يعرف هل هذا تدليس أم لا. يعني صائغ الذهب إذا قلب قطعة الذهب على ظفره يعرف هل هي مغشوشة أم سليمة، لأنه صار متمرسا على هذه المهنة، صيرفي، يقول له صيرفي. كذلك برع بعض العلماء فصار إذا عرض عليه الإسناد يعرف هل فيه علة قادحة أم لا بمجرد أن يذكر أمامه الإسناد، لأن هذه صارت حرفة له وصار متمرسا في ذلك. وممن تكلم في هذه العلة ابن رجب أيضا من العلماء، وعلة التلمذي وغيره من الأئمة المحققين والجهابذة في هذا الفن. فهذا نوع من التدليس هو تدليس التسوية، هو أن يسقط شيخه بصورة توهم الاتصال في الإسناد، وهذا أسوأ أنواع التدليس. قال: وقد يحمل على هذا التدليس أشياء، أنه قد يخفي هذا الشيخ لغرض سياسي، لأنه يخاف على نفسه من السلطان مثلا، وشيخه هذا مطلوب عند السلطان، أو لأن شيخه غير مقبول وفيه كلام فيسقطه ليوهم أن الإسناد متصل، أو لأن شيخه أقل مرتبة منه، أو ما أشبه ذلك كما ذكر العلماء. وحكم العمل بحديث المدلس أنه لا يقبل ولو كان الراوي ثقة، يعني لو كان ثقة في نفسه لكنه روى بصيغة العنعنة والتدليس، فإن روايته مثل محمد بن إسحاق بن يسار، فإنه إمام في السيرة لكنه مدلس. فإذا روى بصيغة العنعنة قال محمد إسحاق عن فلان، فإنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتدليس، كان يقول حدثنا أو أخبرنا. وليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيحذف الضعيف فيبقى الثقة. يعني لو أن راوي ثقة روى عن شخص ضعيف وشخص قوي فأسقط الضعيف وأبقى القوي، هل هذا يسمى مدلسا أم لا؟ ليس مدلسا، لأنه روى فعلا عن هذا الشيخ القوي الثقة، كما فعل الإمام البخاري في حذف عبد الله بن عمر العمري واقتصاره على مالك في حديث: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفطه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. وصنفة الثوب طرف الإزار الذي يلي الجسد، فهذا من السنة إذا أراد الإنسان أن ينام على فراشه أن ينفضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصافه بما به لا ينعرف. إذا سمى الراوي شيخه باسم لا ينعرف به أو وصفه بصفة لا ينعرف بها فهذا أيضا نوع من التدليس. ولكن العلماء الصيارفة ميزوا هذا من هذا. نعم. لكن على كل حال التدليس عيب عند الرجل. التدليس عيب في الاسم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما يخالف
وبعض ما قسم التدليس إلى أقسام ثلاثة وبعضهم أوصله إلى خمسة، فقال تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس الشيوخ. نعم. والمصنف هنا قال قسمة، ذكر قسمة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلا.
نعم، هذا هو القسم الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، حيث قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الحديث الشاذ لغة هو المنفرد عند الجمهور، يعني إذا انفرد الراوي ولو كان ثقة بشيء دون غيره فينتج عندها الحديث الشاذ. وبعض العلماء يقول إذا خالف العدد الكثير فإنه يكون حديثه شاذا حتى ولو كان هو ثقة، ولذلك يحكمون مثلا على تحريك الإصبع في الصلاة بالشذوذ، لأن هذا الحديث جاء من 11 طريقة، جاء في 10 طرق منها الإشارة دون التحريك هكذا الإشارة، وجاء في طريق واحد منها الإشارة، فبعض العلماء حكم على هذا الطريق بأنه عفوا التحريك، وبعض العلماء حكم على هذا الطريق بأنه شاذ، وبعضهم قال هذه زيادة ثقة لها حكم المرفوع. ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال في النخبة، وقال رحمه الله تعالى: وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. زيادة الثقة قال لها حكم الحديث المستقيم ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق. يبقى إذن إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندها الحديث الشاذ، أما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج عندها الحديث المنكر. سيأتي إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج الحديث الشاذ، أما إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندها الحديث المنكر كما قال العلماء. وأما الحديث الشاذ اصطلاحا فتنازع فيه العلماء على أقوال. القول الأول قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، كما في أداب الشافعي للنبي حاتم. القول الثاني، وهذا ذكره الحاكم كما في معرفة علوم الحديث، أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع له، وليس له أصل متابع له. الثالث عرفه أبو يعيى الخليلي كما في الإرشاد في معرفة علوم الحديث له حيث قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ذكره غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث حديث الفرد حديث إنما الأعمال بالنية. وحكم الحديث الشاذ أنه حديث يعمل به أم أنه مردود؟ مردود. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وللشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري تستعين فردا كلها قوية. رحمه الله. هذه منظومة عظيمة. إذا هذه أقوال في الحديث الشاذ. نعم. ثم قال بعد ذلك: والمقلوب قسمان تلا. تلا يعني في الذكر بعد الشاذ، وهو تكملة للبيت. وقد ذكر المقلوب أن المقلوب قسمان كما في البيت الذي بعده. نعم. فقال: نعم.
قال الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه.
إذن المقلوب لغة هو المصروف عن وجهه. قال تعالى: وقلبوا لك الأمور، ولعل في قراءة وقلبوا يجب قلبوا وقلبوا فقط وقلبوا لك الأمور قلبا. فالمقلوب لغة هو المصروف عن وجه. قال تعالى: وقلبوا لك الأمور، واصطلاحا هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه لتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. وهو نوعه قسمان ذكرهما الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسمه، وهذا يسمى قلب الاسم أو قلب الاسم، مثل حدثني محمد عن علي فيقول علي عن محمد. ومنه أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل غيره مكانه، مثل عن سالم فيقول عن نافع. والقسم الثاني ما ذكره الناظم فقال: وقلب إسناد لمتن القسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر، يوضع هذا الإسناد عن فلان على متن آخر، هذا قلبه للإسناد. وقد يكون القلب في السند وقد يكون في المتن، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. وقد يفعل هذا اختيارا كما وقع للبخاري كما في تاريخ بغداد في المجلد الثاني. من طريق ابن عدي قال: سمعت عدة مشايخ ومشايخ ابن عدي وإن كانوا مجهولين إلا أن كثرتهم تجبر الجهل. أما حكم القلب فإن كان اختيارا فيجوز كما فعله بعض المحدثين، وكذا إن كان عن غير قصد فلا إثم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز وهو حرام. يعني إن كان اختباريا أو كان بسبب السهو فلا إثم، أما إن كان مقصودا لغير هذا السبب الاختبار فإنه يأثم صاحب. نعم. طيب لعلنا نكتب بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سلام الكمال في البعير ويجري في الفوى المقدم والفوتين كما قال الله سلام
مقدم يديه قبل
فقال هذا مقلوب من أي في اسمه.
نعم وحديث أبي هريرة
قبل الإسناد من مثل.
نعم
قبل الإسناد من مثل.
لا مقلوب على الراوي
ليس من
هذا المثل بدل من أن يقول وليقدم ركبتيه قبل يديه وقال وليقدم يديه قبل
ليس من الأقسام هذه؟
لا في المكي هذا قلب كلام يا فيك.
أما بعد فهذه قراءة في المنظومة البيتونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن علي بن علي بن موسى حفظه الله في يوم الثلاثاء 27 من شهر شوال في سنة 1443 صلى الله عليه وسلم
قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعا وأن الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعا وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته البيقونية: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. المعضل لغة هو الصعب، ومنه أعضل بي إذا صعب، واصطلاحا المعضل ما سقط إثنان فصاعدا من إسناده على التوالي، ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا يعني فأكثر على التوالي. مثاله ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، لا شك أن مالك لم يدرك أبا هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. المملوك يعني غير، لأنه لا يملك إلا العبد والأمة، أما الحر لا يملك. المملوك طعامه وكسوته يعني على سيده بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني العبيد والإماء خولكم، يعني يتخللون إليه، يذهبون ويجيئون. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فاعلوا. المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا معضل، لأنه سقط من إسناده راويان متتاليان بين مالك وأبي هريرة، وهما محمد بن عجلان وأبوه عجلان. وحكم الحديث المعضل أنه من أقسام الضعيف لا يحتج به، لأنه أسوأ حال من المسلم لتعدد الساقط منه، وهو أسوأ من المعلق والمنقطع. وهذا هو القسم التاسع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا الموضوع. قال: وما أتى مدلس النوعان. وهذا هو القسم العشرون من أقسام الحديث المذكورة في النص، هو الحديث المدلس. والتدليس لغة هو التغطية، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. والدلسة أيضا تطلق على الظلمة. قال: وما أتى مدلس النوعان. ثم قال: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. وهذا أسوأ أنواع التدليس، هو تدليس التسوية، بأن يسقط الشيخ شيخه الذي يروي عنه، ويروي عن هذا الذي يروي عنه بصيغة توهم الاتصال في الإسلام، يعني له شيخ متكلم فيه، فيسقط هذا الشيخ ويروي عن شيخ شيخه كأنه روى عنه بلا واسطة. ولذلك لا يعرف هذا النوع من التدليس إلا صيارفة هذا الفن، واشتهر بهذا علماء قليلون كالدارقطني رحمه الله، وابن أبي وأبو حاتم الرازي، العلماء الذين فتشوا في الأسانيد، حيث أن الإسناد يمر على أحدهم يعرف هل هذا تدليس أم لا. يعني صائغ الذهب إذا قلب قطعة الذهب على ظفره يعرف هل هي مغشوشة أم سليمة، لأنه صار متمرسا على هذه المهنة، صيرفي، يقول له صيرفي. كذلك برع بعض العلماء، فصار إذا عرض عليه الإسناد يعرف هل فيه علة قادحة أم لا بمجرد أن يذكر أمامه الإسناد، لأن هذه صارت حرفة له، فصار متمرسا في ذلك. وممن تكلم في هذه العلة ابن رجب أيضا من العلماء، وعلة الترمذي وغيره من الأئمة المحققين والجهابذة في هذا الفن. فهذا نوع من التدليس هو تدليس التسوية، هو أن يسقط شيخه بصورة توهم الاتصال في الإسناد، وهذا أسوأ أنواع التدليس. قال: وقد يحمل على هذا التدليس أشياء. أنه قد يخفي هذا الشيخ لغرض سياسي، لأنه يخاف على نفسه من السلطان مثلا، وشيخه هذا مطلوب عند السلطان، أو لأن شيخه غير مقبول وفيه كلام فيسقطه ليوهم أن الإسناد متصل، أو لأن شيخه أقل مرتبة منه، أو ما أشبه ذلك كما ذكر العلماء. وحكم العمل بحديث المدلس أنه لا يقبل ولو كان الراوي ثقة، يعني لو كان ثقة في نفسه لكنه روى بصيغة العنعنة والتدليس، فإن روايته مثل محمد بن إسحاق ابن يسار، فإنه إمام في السيرة لكنه مدلس. فإذا روى بصيغة العنعنة قال محمد إسحاق عن فلان، فإنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتدليس، كان يقول حدثنا أو أخبرنا. وليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيحذف الضعيف فيبقى الثقة. يعني لو أن راوي ثقة روى عن شخص ضعيف وشخص قوي فأسقط الضعيف وأبقى القوي، هل هذا يسمى مدلسا أم لا؟ ليس مدلسا، لأنه روى فعلا عن هذا الشيخ القوي الثقة، كما فعل الإمام البخاري في حذف عبد الله بن عمر العمري واقتصاره على مالك في حديث إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. وصنفة الثوب طرف الإزار الذي يلي الجسد، فهذا من السنة إذا أراد الإنسان أن ينام على فراشه أن ينفضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذا سمى الراوي شيخه باسم لا ينعرف به أو وصفه بصفة لا ينعرف بها، فهذا أيضا نوع من التدليس. ولكن العلماء الصيارفة ميزوا هذا من هذا. نعم. لكن على كل حال التدليس عيب عند الرجل، التدليس عيب في الإسم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما يخالف
وبعض ما قسم التدليس إلى أقسام ثلاثة وبعضهم أوصله إلى خمسة، فقال تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس الشيوخ. نعم. والمصنف هنا قال قسمة، ذكر قسمة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
نعم، هذا هو القسم الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، حيث قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فالحديث الشاذ لغة هو المنفرد عند الجمهور، يعني إذا انفرد الراوي ولو كان ثقة بشيء دون غيره فينتج عندنا الحديث الشاذ. وبعض العلماء يقول إذا خالف العدد الكثير فإنه يكون حديثه شاذا حتى ولو كان هو ثقة، ولذلك يحكمون مثلا على تحريك الإصبع في الصلاة بالشذوذ، لأن هذا الحديث جاء من أحد عشر طريقة، جاء في 10 طرق منها الإشارة دون التحريك هكذا الإشارة، وجاء في طريق واحد منها الإشارة. فبعض العلماء حكم على هذا الطريق بأنه التحريك، وبعض العلماء حكم على هذا الطريق بأنه شاذ، وبعضهم قال هذه زيادة ثقة لها حكم المرفوع. ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال في النخبة، وقال رحمه الله تعالى: وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. زيادة الثقة قال لها حكم الحديث المستقيم ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق. إذن إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عند الحديث الشاذ، أما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج عند الحديث المنكر. سيأتي إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج الحديث الشاذ، أما إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عند الحديث المنكر كما قال العلماء. وأما الحديث الشاذ اصطلاحا فتنازع فيه العلماء على أقوال. القول الأول قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس كما في آداب الشافعي للنبي حاتم. القول الثاني، وهذا ذكره الحاكم كما في معرفة علوم الحديث، أنه الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع له، وليس له أصل متابع له. الثالث عرفه أبو يعيى الخليلي كما في الإرشاد في معرفة علوم الحديث له حيث قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ذكره غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث الفرد حديث إنما الأعمال بالنية. وحكم الحديث الشاذ أنه حديث يعمل به أم أنه مردود؟ مردود. قال الحافظ العراقي في ألفيته: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حقق، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليلي مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوية رحمه الله تعالى. هذه موضوعة عظيمة. إذن هذه أقوال في الحديث الشاذ. نعم. ثم قال بعد ذلك: والمقلوب قسمان تلا. تلا يعني في الذكر بعد الشاذ، وهو تكملة للبيت، قد ذكر المقلوبة أن المقلوبة قسمين كما في البيت الذي بعده. فقال
قال الناظم رحمه الله: إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه.
إذن المقلوب لغة هو المصروف عن وجهه. قال تعالى: وقلبوا لك الأمور، ولعل في قراءة وقلبوا، إذا وقلبوا وقلبوا فقط وقلبوا لك الأمور قلبا. فالمقلوب لغة هو المصروف عن وجه. قال تعالى: وقلبوا لك الأمور، واصطلاحا هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه عمدا أو سهوا. هو نوعه ذكرهما الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسمه، وهذا يسمى قلب الاسم أو قلب الاسم. مثل: حدثني محمد عن علي فيقول علي عن محمد. ومنه أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل غيره مكانه، مثل عن سائل فيقول عن نافع. والقسم الثاني ما ذكره الناظم فقال: وقلب إسناد لمتن القسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر، يوضع هذا الإسناد عن فلان عن فلان على متن آخر. هذا قلب للإسناد. وقد يكون القلب في السند وقد يكون في المتن، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. وقد يفعل هذا اختيارا، كما وقع للبخاري كما في تاريخ بغداد في المجلد الثاني. من طريق ابن علي قال: سمعت عدة مشايخ ومشايخ ابن علي وإن كانوا مجهولين إلا أن كثرتهم تجبر الجهل. أما حكم القلب فإن كان اختيارا فيجوز كما فعله بعض المحدثين، وكذا إن كان عن غير قصد فلا إثم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز وهو حرام. يعني إن كان اختباريا أو كان بسبب السهو فلا إثم، أما إن كان مقصودا لغير هذا السبب الاختبار فإنه يأثم صاحب. طيب، لعلنا نكتب بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سلام الكمال في الدعية ويجد في الفوائد المقدمة والفتين، كما قال السلام
مقدم يديه قبل.
فقال هذا المطلوب من أي في اسمه؟
نعم، وحديث أبي هريرة
قلب الإسناد
بالمتن. نعم،
قلب الإسناد بالمتن.
لا، مقلوب على الراوي
ليس من
هذا المتن، بدل من أن يقول وليقدم ركبتيه قبل يديه وقال وليقدم يديه قبل،
ليس من الأقسام هذه
في المتن. هذا قلب كلامه.